الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: إسرائيل تستهدف أكبر مخازن أسلحة حزب الله في البقاع وتقتل قياديا بارزا في وحدة الصواريخ. مسؤول مصري: لا نمتلك فائضا من الغاز المحلي لتصديره إلى لبنان. مؤكدا أن غياب الإدارة السليمة المشكلة الأساس في الكهرباء، عطية يتفق مع جعجع على الاستعجال ببت قانون إشراك القطاع الخاص. علاء موسى: عامل الوقت ليس في مصلحة أحد، ولابد من تجاوز الخلافات البسيطة. بلينكن اليوم إلى مصر ثم قطر، آملا إنجاز اتفاق لوقف النار بعد زيارته لتل أبيب. وغارات إسرائيلية تقتل حراسا سابقين لهنية. التفاصيل من لبنان الحر مع رولان خاطر وطون نصر. إذا كنا في لبنان ننتظر غازا مصريا للمساهمة في الحد من أزمة انقطاع الكهرباء إلى الغاز الذي نشحده من هنا وهناك وأخيرا من الجزائر، فأن انتظارنا سيذهب سدى، لأن مصر لا تملك فائضا من الغاز المحلي لتصديره إلينا على ما كشف مسؤول مصري. وبالتالي فأن أي كلام رسمي لبناني في هذا الإطار هو لذر الرماد في العيون وضحك على الناس، ولتغطية عجز المنظومة منذ سنوات طويلة عن إيجاد الحلول الناجعة للقضية. أضف إلى السجلات والمماحكات والاتهامات المتبادلة القديمة والمستحدثة بين المسؤولين. أما حرب غزة فالواضح أن مختلف الأطراف المنخرطة فيها مصرة ضمنا وحتى علنا على موقفها، وأن أبدت بعض الليونة على غرار تل أبيب في مقابل نعي حركة حماس التفاوض بمجمله. على أن المعطيات المصرية تؤكد أن واشنطن من خلال آموس هوكستين تسعى للدفع إلى تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته بالتوازي مع حل معضلة غزة. نبدأ من الحرب.
فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي موجة هجمات غير عادية في عمق الأراضي اللبنانية، وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الجيش استهدف أكبر مخازن أسلحة لحزب الله في البقاع، وأفيد عن تعرض بلدات في قضاء بعلبك لثلاث غارات إسرائيلية على مواقع مختلفة، غارة على سهل سرنبا تمنين التحتة، أخرى على سهل النبيشيت السفري، والثالثة بين سهل السفري وسرعين. وأظهرت مقاطع فيديو من المكان ضوي انفجارات متتالية وتطاير مقذوفات واشتعال كرة نار بعد الاستهداف.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو نفذ ضربة استباقية على أهداف مهمة لحزب الله تبعد عن الحدود الشمالية أكثر من 100 كيلومتر، فيما أقصى ضربة نفذها حزب الله في عمق إسرائيل كانت على بعد 48 كيلومترا من الحدود.
ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل القيادي البارز في وحدة الصواريخ في حزب الله حسين علي حسين الملقب بملاك من بلدة طربيخة وسكان بلدة دير قانون رأس العين وفق نعي الحزب.
كما أسفرت الغارات على البقاع في حصيلة أولية إلى إصابة 8 أشخاص بجروح، من بينهم 6 مواطنين لبنانيين وطفلة سورية تبلغ من العمر 5 سنوات وفتاة سورية تبلغ 15 سنة، وقد عولجوا جميعا في الطوارئ.
وقرابة الواحدة من بعد منتصف الليل دوت سفارات الإنذار في دوفيف في الجليل الأعلى للتحذير من عمليات إطلاق للصواريخ، وفي 4 فجرا دوت سفارات الإنذار في برعم ودوفيف مجددا في شمالي إسرائيل.
وقرابة 10 من مساء أمس دوت السفارات في كابري شرقي نهارية، في وقت استهدف حزب الله مبان يستخدمها جنود إسرائيلي في شميرة بالأسلحة الصاروخية، بعدما قتل جندي إسرائيلي ومقاتلان من حزب الله أمس في تبادل قصف بين الجيش الإسرائيلي والحزب عبر الحدود كما أعلن الجانبان.
كذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف عيد الشعب ورمية والناقورة، وسجلت غارة على 60 المنصوري بيوت السياد في القطاع الغربي، وكانت غارة استهدفت سيارة عند مفرق بلدة دير قانون رأس العين، ما أدى إلى وقوع قتيل وعدد من الجرحى.
وأدت الغارة على بلدة المنصورة إلى إصابة شابة فلسطينية تبلغ من العمر 18 سنة بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى اللبناني الإيطالي لتلقي العلاج.
وتحدث الجيش الإسرائيلي عن إغارته على مبنى تحصن فيه نشطاء لحزب الله في منطقة الطيب الجنوبية إلى استهدافه بلدة دير سريان، وسجل قصف مدفعي على المنطقة الواقعة بين بلدتي الضهيرة وعلم الشعب وإلقاء قنابل مضيئة في أجواء الضهيرة.
وعلى وقع استمرار التصعيد، قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزة إنه لا يزال نحو 150 ألف شخص يعيشون في مناطق وقرى تتعرض للضربات المدفعية والهجمات الجوية يوميا في جنوب لبنان، وأن الملايين يسترجعون ذكريات أليمة من حرب تموز 2006 ويخشون من مخاطر أي تصعيد محتمل.
وأوضح ريزة أنه قتل في لبنان 21 مسعفا كانت مهمتهم إنقاذ الآخرين، وأن الإفلات والواضح من العقاب الذي ارتكبت به هذه الأعمال يظهر تجاهلا مقلقا للقانون الدولي الإنساني.
وقد أدى التصعيد عبر الحدود إلى مقتل 584 شخصا على الأقل في لبنان، من بينهم 377 مقاتلا من حزب الله وما لا يقل عن 128 مدنيا، استنادا إلى السلطات اللبنانية وبيانات نعي الحزب وبعض المجموعات الأخرى.
من جهتها أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 23 عسكريا و26 مدنيا على الأقل منذ بدء التصعيد، من بينهم 12 في الجولان.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد نزح أكثر من 110 ألف شخص من جنوب لبنان منذ تشرين الأول الماضي بسبب التصعيد، في حين ذكرت السلطات الإسرائيلية من جهتها أن نحو 100 ألف نزحوا من شمال إسرائيل.
في غضون ذلك، نقل عن مرجع سياسي أن رد حزب الله القوي على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر في الضاحية أصبح على قاب قوسين وأدنى، بعدما استنفذ الوسطاء الفرصة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، لافتا إلى أن الحزب امتنع عن تنفيذ الضربة المكررة في الفترة الماضية إفساحا في المجال أمام الوسطاء لإنجاز التسوية، استنادا إلى مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومقترحات مصر وقطر، غير أن تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأصراره على عرقلة المفاوضات بإغراقها بشروط لا يمكن القبول بها حالا دون نجاح محادثات الدوحة الأسبوع الماضي، وسيقضيان على الفرصة الأخيرة لوقف الحرب وعودة الأسرى في محادثات القاهرة غدا.
المرجع نفسه رأى أنه من المؤكد أن الحزب سيرد أيضا في الساعات القليلة المقبلة على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أحد مخازن السلاح التابع له في بعلبك بقوة، ولكن ضمن قواعد الاشتباك الجديدة المعمول بها من الطرفين.
ونسب مسؤول لبناني إلى مصدر دبلوماسي غربي أن بلاده باتت مقتنعة أن العد العكسي للرد من قبل حزب الله وطهران على إسرائيل بدأ بعدما منح الوقت الكافي لمسار التفاوض حول غزة، وهذا يعني أن المنطقة ستكون أمام أحداث خطيرة للغاية حتى لو لم يعلن الفشل بشكل واضح وصريح.
كشف مسؤول مصري رفيع المستوى حقيقة تصدير شحنات من الغاز المصري إلى لبنان لمساعدته في تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء بعد نفاد الوقود، في وقت تعاني القاهرة من أزمة مماثلة في نقص إنتاج التيار اللازم لسد احتياجاتها بسبب تراجع إنتاج الغاز المنتج محليا وزيادة الاستهلاك المحلي في الوقت نفسه.
وأكد المسؤول المصري أن مصر لا تمتلك فائضا من الغاز المحلي حتى يتم تصديره إلى لبنان، مستشهدا بتعاقدها على استيراد شحنات من الغاز والمازوت لسد احتياجاتها من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد، وكاشفا أن مصر استقبلت شحنات من الغاز المستورد لتشغيل محطات الكهرباء من أجل تعليق خطة تخفيف الأحمال، ولذا ليست هناك أي شحنات من الغاز المصري الفائض لتصديره.
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق مدحت يوسف إن مصر لا تستطيع مساندة لبنان في أزمة انقطاع التيار الكهربائي لديه سوى عن طريق استقبال شحنات من الغاز الطبيعي وإعادة ضخه إلى لبنان من طريق خط الغاز العربي، إلا أن هذا الأمر يواجه تحديات جيوسياسية أو من خلال تعبئة كميات العقد الفوري من شحنات الديزل في الموانئ المصرية لنقلها إلى لبنان.
وأوضح يوسف أن بلاده لم تواجه أزمة نقص في الطاقة في خلال الفترة الماضية، لكنها واجهت أزمة نقص النقد الأجنبي اللازم لاستيراد احتياجاتها من الوقود من الخارج لتغطية الطلب المحلي المرتفع، وبعد عودة تدفقات النقد الدولارية تعاقدت مع استيراد شحنات من الغاز والمازوت لسد احتياجاتها.
معلوم أنه سبق أن اتفقت القاهرة وبيروت في منتصف العام 2022 على تصدير الغاز المصري بكميات تصل إلى 650 مليون متر مكعب إلى لبنان عبر خط الغاز العربي.
وفي ملف الكهرباء أيضا، وبعدما توجه الدكتور سمير جعجع إلى رئيس الأشغال النيابية سجيع عطية كي يستعجل في مناقشة اقتراح قانون أو أكثر أمامه لإشراك القطاع الخاص ويرسلها إلى اللجان المشتركة في أسرع وقت، وبناء عليه يطلب من الرئيس نبيه بر الدعوة إلى جلسة تشريعية تحت بند الضرورة القصوى، لأن إخراج اللبناني من العتمة هو أقصى الضرورات. تلقى فعطية برحابة صدر مطالبة جعجع، مؤكدا أنه يتفق معه على وجوب الاستعجال ببت قانون إشراك القطاع الخاص الذي نعده أساسيا جدا كون الكثير من الشركات عرضت العمل في هذا القطاع، لافتا إلى أن جلسات اللجان النيابية يفترض أن تعود للانعقاد مطلع أيلول المقبل.
وتحدث عطية عن أن المشكلة الأساس في قطاع الكهرباء هي غياب الإدارة السليمة بسبب أنه لا هيبة للدولة للقيام بالجباية كما يلزم وبشكل كامل، فالجباية التي تحصل ضعيفة والوجود السوري والفلسطيني يؤثر كثيرا في هذا المجال، مشيرا إلى مشكلتين أخريين. الأولى تكمن في الهدر الفني والإداري والمالي الذي تبلغ نسبته نحو 40%، إضافة إلى كلفة التشغيل التي تبلغ الضعف في معاملنا.
عطية رأى أن الحل في اللجوء إلى التغويز لأن كلفته ضئيلة، وإلى الطاقة الشمسية والشراكة مع القطاع الخاص، وهي كلها أمور يتم العمل على استصدار القوانين المرتبطة بها، مشددا على أن ملف الكهرباء هو أهم ملف في الدولة لأنه نموذج عن سلوك كل المرافق العامة في البلاد.
وكان الدكتور جعجع أكد أن أزمة الكهرباء التي وقعت فيها البلاد في اليومين الأخيرين ليست الأولى من نوعها، وتدل بشكل لا يقبل الجدل على أن إدارة قطاع الكهرباء كما هي عليه منذ 15 سنة وحتى اليوم هي إدارة فاشلة تماما، ولا يوجد أي مؤشر يدل على أن هذه الإدارة ستتغير، مشيرا إلى أنه لم يبقى سوى حل واحد، وهو إشراك القطاع الخاص فورا في عملية توليد الكهرباء وتوزيعها في لبنان.
جعجع رأى أن هناك خيانة صغرى من الحكومة بحرمان المواطن المحروم أصلا بضع ساعات كهرباء.
كما أن وزير الاقتصاد أمين سلام سبق واتهم سياسيين وشركات وقود ومزودي الكهرباء بالوقوف أمام عرض قطري لبناء 3 محطات للطاقة المتجددة لتخفيف أزمة الكهرباء المستمرة منذ عقود.
أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فوجه كتابا إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية لإجراء تحقيق فوري في موضوع الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي.
وأودع نسخة عن الكتاب تبلغ إلى كل من وزير الطاقة وليد فياض والنيابة العامة التمييزية، طالبا إجراء تحقيق مع الأشخاص المعنيين بأزمة الكهرباء من دون استثناء، في إشارة إلى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
وتوازيا مع بيان ميقاتي، عقد اجتماع بين الأخير والوزير فياض الذي حمل مؤسسة كهرباء لبنان مسؤولية العتمة.
كان في عرقلات فيه، يعني على مستوى بالإدارة بالكهرباء لأنه ما عندهم صلاحية ياخذوا قرار، أو على مستوى مجلس إدارة الكهرباء يعني من تحت وأيضا من فوق، أو على مستوى كل مستويات بالكهرباء، الآليات اتخاذ القرار كتير كتير بيروقراطية وكتير كتير عم بتأخر الشغل. لو أخذوا هالفيول اللي موجود الديزل بمنشآت النفط بفتحة الحنفية كان وصل الديزل، ما كان بده هالقد. بنفس الوقت كل تأخيري فيها خيري، اللي صار أنه بيّن التجديد الالتزام العراقي بتزويد لبنان بالزيت الوقود الثقيل، كمان بروز الدور الجزائري اليوم ابتداء من أول أسبوع الجاي، بتطلع التغذية حوالي 5 ساعات ل6 ساعات.
الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي نفى ما يشاع عن توقف العراق عن تزويد لبنان بالوقود، مؤكدا أن التأخير حصل لأسباب فنية ولوجستية تتعلق بالنقل والشحن، وأن بلاده ملتزمة بالاتفاق الذي وقع مع لبنان، وأن الشحنة الجديدة ستحمل في الأيام المقبلة.
النائب أكرم شهيب تناول الوضع الداخلي المترهل الذي يحتاج إلى الترفع عن السجالات السياسية الداخلية العقيمة للتخفيف عن كاهل الناس مزيدا من القلق على مستقبل الوطن، وهي سجالات لا ترمي إلى أي نتائج إيجابية طالما أنها لا تقدم الحلول المطلوبة للمعضلات القائمة، بل تعمق الخلافات أكثر وتزيد من حدة الانقسامات السياسية، ومنها تلك المتصلة بالحكومة التي تقوم بواجباتها ضمن الإمكانات الممكنة لديها للتقليل من وطأة الأزمات الخانقة وفق تعبيره.
شيب شدد على صعيد آخر على أهمية الجهود الدبلوماسية المبذولة لمنع توسيع الحرب التي لا يريدها لبنان أصلا، وفي توحيد الخطاب الدولي في شأن البلد، معتبرا أن موقف الدولة واضح في هذا الخصوص فيما يتعلق بتطبيق القرار 1701 أو في العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949.
عضو كتلة الكتائب النائب ليس حنكش، وعن أهمية لقاء المعارضة الأخير بالموفد الأمريكي أموس هوكستين قال:
عمليا نحن كوفد معارض لسنا بالسلطة التنفيذية، بعتقد المجتمع الدولي والوسطاء والمفادين الدوليين وخصوصي الدول الخماسية بدأت تسمع لرأي معظم اللبنانيين الذين لا يريدون حرب في لبنان، والذين يريدون كمان تخفيف التصعيد، وكمان هناك مشكل كبير بعرق الديمقراطية وعدم انتخاب رئيس جمهورية اللي هو قائد أعلى للقوى المسلحة، بيأمر بقرار السلم والحرب مع إسرائيل بتكون محصورة فيه، وهو المتحدث باسم الشعب اللبناني أمام المجتمع الدولي. وهذه أهمية كمان اللقاء مع هذا الفريق يلي التزم خلال 13 جلسة بمرشح واضح المعالم والاسم وانتخبنا بمقابل فريق آخر كان عم بيطير النصاب.
وسط هذه الأجواء أكد السفير المصري لدى لبنان على موسى أهمية الزيارة الأولى لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لبيروت في خطوة للوقوف إلى جانبه ومساندته في هذا التوقيت الحرج الذي تعرض فيه لتهديدات كثيرة، مشيرا إلى أن كل المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم عبد العاطي أكدوا ضرورة توفير المناخ اللازم للخروج من مأزق ارتفاع واتساع حدة التوتر خوفا من أن تتوسع الحرب.
موسى شدد على أهمية إعطاء فرصة لمفاوضات الهدنة في غزة التي تجري في الدوحة، وعدم أعطاء أي طرف الفرصة للهروب من مسؤولياته والتوجه نحو طريق تصادمي فيه توسع للجبهات، وهذا ما تتخوف منه مصر. وردا على سؤال عن أن القرار ليس بيد الحكومة اللبنانية، رأى موسى أن الحكومة تملك أدواتها إلى اتصالاتها مع أطراف معينة، وعما إذا كانت مفاوضات الدوحة أو القاهرة تشمل لبنان، أجاب السفير المصري:
لا، في الحقيقة إحنا نركز بشكل كامل على الأوضاع في غزة، يقينا منا إلى أنه الوصول إلى شيء ما في ملف المفاوضات وإلى إحلال الهدنة في غزة سيؤثر بالتبعية على جبهات عديدة جدا، وعلى رأسها جبهة جنوب لبنان. هذا ليس حديث فقط الوسطاء أو قراءتهم، إنما أيضا حديث الأطراف المعنية سواء كان حزب الله. هناك قرار من حزب الله إلى أنه وقف إطلاق النار في غزة أو ما يوافق عليه حماس سينسحب بالضرورة على ممارسات حزب الله أو طريقة تعطيه مع ما يحدث في الجنوب. يتوازى مع هذا جهود الوسيط الأمريكي، قطع شوط لا بأس به فيما يتعلق بترتيبات الجنوب. صحيح العنوان الرئيسي هو تطبيق 1701 بكافة جوانبه على كل الأطراف، إنما هناك روح إيجابية، وهذا ما استمع إليه الوزير بدر عبد العاطي عندما أتى إلى لبنان من الأطراف المعنية، وتستمعنا إلى هذا من الرئيس بري. وقت وقف إطلاق النار في غزة سنجد تفاعلا إيجابيا هاما على جبهة الجنوب يقودنا إلى تهدئة الأوضاع في إطار، ودايما بنقول هذا الكلام، 1701.
وعن مسار لجنة الخماسية المتوقف وعما إذا كان الملف الرئاسي وضع على الرف انتظار تطورات غزة قال:
هذا لا يمنع إلى أن هناك حوار دائر بشكل متوازي في الملف الرئاسي ما بين الخماسية والأطراف المعنية، أو الأطراف المعنية بينها وبين بعض. في حقيقة يعني هو اعتقاد مع تقييم إلى أن الأطراف المعنية اللبنانية إذا لم تدرك أو كانت أدركت الآن إلى أن هناك تحديات عظيمة حالية وقادمة، وأنه مواجهة هذه التحديات بدأتا يجب أن يتم من خلال تحقيق الاستحقاق الدستورية الرئيس والتحقيقات الأخرى زي تشكيل حكومة وعمل المؤسسات، يبقوا في خطأ جسيم، لأنه عامل الوقت ليس في صالح أحد. وأنا أتصور من أحاديثي أنا وزملائي مع الأطراف اللبنانية المعنية هناك إدراك بأنه لا، التحدي قادم صعب، ولا بد من تجاوز
الخلافات البسيطة ووضع مصلحة لبنان على رف الأولويات.
يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم إلى مدينة العلمين في مصر ومن ثم الدوحة قبل عودته إلى الولايات المتحدة، وهو التقى أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن الأخير أكد له أن إسرائيل قبلت مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن في شأن صفقة غزة، وأن الكرة في ملعب حماس للموافقة على المقترح، وموضحا أن نتنياهو وافق على وقف النار على مراحل تزامنا مع تبادل الرهائن.
أضاف أن الخطوة المهمة هي أن تقول حماس نعم للصفقة، مشيرا إلى أن هناك قضايا في صفقة غزة لا تزال معقدة وتتطلب قرارات صعبة، منوها بالدور الكبير الذي تلعبه مصر وقطر للوصول إلى اتفاق. كما قال إن نتنياهو التزم بإرسال فريق خبراء إلى الدوحة أو مصر لسد الفجوات في شأن الاتفاق.
نتنياهو شدد على أنه يسعى للإفراج عن أكبر عدد من الرهائن الأحياء في غزة في المرحلة الأولى من أي اتفاق يتم التوصل إليه لوقف النار مع حماس.
وقبل ذلك وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لقاءه وزير الخارجية الأمريكي الذي دام 3 ساعات بأنه إيجابي، لافتا إلى أن نتنياهو أبلغ بلينكن التزام إسرائيل بالاقتراح الأمريكي الأخير لإطلاق الرهائن والإصرار بثبات على تلبية احتياجات إسرائيل الأمنية.
وفي الضفة الأخرى أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الحديث عن مقترح محدث يعني إخفاق واشنطن في إلزام نتنياهو بمقترح بايدن، مؤكدا أن الحركة لن تغير مطالبها بوقف الحرب والانسحاب من القطاع ورفع الحصار. أضاف أن لا حاجة لمفاوضات جديدة ويحيى الصنوار يواكب التفاوض.
لماذا نبحث عن مقاربات جديدة وأمامنا أفكار قدمها الأمريكيون لم تقدمها حركة حماس وقبلنا نحن بها؟ إذا كان الأمريكي لا يستطيع أن ينفذ ما يقدمه والإسرائيلي يعترض على ما يقدمه الأمريكي، فلماذا يطلب من حماس أن تقدم أفكارا جديدة وهي التي قبلت بأفكار الرئيس بايدن وبقرار مجلس الأمن الدولي؟ نحن معنيون أن يكون الاتفاق متضمنا لخمس نقاط محددة، أولها الوقف الدائم للعدوان على قطاع غزة، والثاني الانسحاب الكامل من قطاع غزة، والثالث إغاثة وإيواء النازحين الذين دمرت بيوتهم، والرابع هو الإعمار ورفع الحصار، وما الخامس فهو تبادل عادل للأسرى. وكل هذه النقاط تحدث عنها الرئيس بايدن صراحة في مبادرته ونص عليها قرار مجلس الأمن الدولي كذلك.
صحيفة يدعوت حرنوت كتبت أن بلينكن يسعى للضغط على الوسطاء لإقناع حماس بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
ميدانيا قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن 15 شخصا على الأقل قتلوا أمس في غارتين إسرائيليتين منفصلتين على القطاع، بما في ذلك 7 حراس شخصيين سابقين لإسماعيل هنية. وأضاف أن الغارة على مخيم الشاطئ للاجئين في شمال غرب غزة في شمال القطاع أسفرت عن مقتل 9 أشخاص بمن فيهم الحراس الشخصيون.
أضاف بصل أن الغارة الثانية ضربت منطقة خلف الأبراج النمساوية المباني السكنية في غرب خان يونس، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين.
وقد دعت حماس مرافقي هنية والعاملين في مكتبه الذين قتلوا في مجزرة مخيم الشاطئ.
اتهمت الولايات المتحدة إيران بشن هجمات إلكترونية على حملتي المرشحين الرئاسيين الأمريكيين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، واستهداف الأمريكيين بحملات تأثير بغرض تأجيج الخلاف السياسي.
أما البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة وأصدرت بيانا وصفت فيه هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة. أضاف البيان أن طهران لا تعتزم ولا رغبة لها في التلاعب بالاقتراح الرئاسي الأمريكي، متحدية الحكومة الأمريكية في أن ترسل إليها الأدلة ذات الصلة إن وجدت.
وقد أطلت هاريس على نحو مفاجئ في افتتاح المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي مساء أمس في شيكاغو، حيث تعهدت بهزيمة منافسها الجمهوري ترامب في 20 الثاني بعد وقت قصير من اختراق متظاهرين الحاجز الأمني في محيط موقع المؤتمر احتجاجا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب غزة.
أضافت هاريس التي سيرشحها الحزب رسميا لمنافسة ترامب في كلمة مقتضبة أثارت هتافات من الحشد عندما نقاتل ننتصر، وامتدحت الرئيس جو بايدن وقالت نحن ممتنون له إلى الأبد على قيادته التاريخية وعلى خدمته أمتنا مدى الحياة.
أما بايدن فقال في كلمته أننا نواصل العمل من أجل استعادة الرهائن وهناء الحرب في غزة، كما نعمل على مدار الساعة لمنع توسع الصراع وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، إضافة إلى وقف النار، لافتا إلى أن الكثير من الأبرياء قتلوا من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وبعد كلمته اختتم بايدن مسيرته السياسية وانسحب مفسحا المجال لتسمية هاريس مرشحة للحزب على أن يبدأ مباشرة عطلة تستمر 6 أيام في كاليفورنيا في حين يتواصل المؤتمر من دونه.
في جديد الحرب الأوكرانية، كشف الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن قواته سيطرت على أكثر من 1250 كيلومترا مربعا و92 بلدة في منطقة كورسك الروسية التي تشهد هجوما غير مسبوق منذ 6 من الحالي.
في المقابل أكدت روسيا أن أوكرانيا استهدفت وألحقت أضرارا بجسر ثالث فوق نهر سيم من دون أن يصدر أي تعليق من الجانب الأوكراني حول الضربة.
إلى التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل أول عباس شقير. صباح الخير عباس.
صباح النور.
تفضل.
أول شيء منبلش مدخل الشمالي عم يشهد حركة سير كثيفي عم تمتد من النقاش للزلقة، كذلك مدخل الجنوبي عم يشهد حركة سير كثيفي عم تمتد عبر خلدة عن فئة المطار خلدة الوزاعي. أما بالنسبة للمدخل الشرقي في حركة سير ناشطة عبر عم تمتد من وزارة الدفاع ومرورا بالفيضية وصولا للصياد. أما داخل بيروت فحركة السير ناشطة على جميع التقاطعات. بالنسبة للحوادث السابقة تسجل عنا خلال 24 ساعة 7 حوادث نتج عنهم للأسف قتيل و9 جرحى. أما مخالفات السرعة فقد بلغت 255 مخالفة. هذا كل شيء عنا للساعة.
شكرا عباس، يعطيك العافية. في صفحة المتفرقات،
في حادث يعتبر نادرا ذكر الجيش الكوري الجنوبي أن جنديا من كوريا الشمالية انشق وفر إلى كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة الكورية، ولم يتضح بعد ما إذا كان الجندي عبر الحدود البرية الشديدة الحراسة كما لم تؤكد وزارة الدفاع التقرير حتى الساعة. وكان فر أحد سكان كوريا الشمالية إلى الجنوب الشهر الحالي على الساحل الغربي للبلاد.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بمصلحة الأرصاد، صباح الخير لعبد الحاج.
صباح النور.
تفضل عبدو.
بسيطر على لبنان الحد الشرقي المتوسط الصيفي معتاد وراتب نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وعلى الجبال وأعلى من معدلاتها بالداخل. الطقس المتوقع على يوم الثلاثاء غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والساحلية، وتبقى دون تعديل يذكر بالداخل، وبتكون ضباب على المرتفعات المتوسطة، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على المرتفعات الشمالية اعتبارا من الظهر. أما يوم الأربعاء والخميس فقليل الغيوم إجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية وارتفاع بشكل بسيط بالمناطق الجبلية والساحلية، ونسبة رطوبة مرتفعة واللي بتزيد الشعور بالحر خاصة على المناطق الساحلية. الرياح سطحية غربية إلى جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. حال البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 30 درجة. هذا كل شيء.
شكرا، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية، إسرائيل تستهدف أكبر مخازن أسلحة حزب الله في البقاع وتقتل قياديا بارزا في وحدة الصواريخ. مسؤول مصري لا نمتلك فائضا من الغاز المحلي لتصديره إلى لبنان، مؤكدا أن غياب الإدارة السليمة المشكلة الأساس في الكهرباء. عطية يتفق مع جعجع على الاستعجال ببت قانون إشراك القطاع الخاص. علاء موسى عامل الوقت ليس في مصلحة أحد ولا بد من تجاوز الخلافات البسيطة. بلينكن اليوم إلى مصر ثم قطر آملا إنجاز اتفاق لوقف النار بعد زيارته لتل أبيب. وغارات إسرائيلية تقتل حراسا سابقين لهنيه. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.